ساعة بثنا الخامسة بملف جديد عن آخر التطورات العراقية. كما نقدم خلال ساعة بثنا هذه متابعة جديدة لشؤون عراقية تناولتها صحف عربية صدر اليوم فضلا عن تقارير أخرى. إذن نبقى مستمعي الكرام مع تفاصيل الملف العراقي وكفاح الحبيب.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم في ملف العراق، حيث نستعرض وإياكم على مدار الدقائق المقبلة أهم تطورات الشأن العراقي، ومن بينها الباتشي يعلن عن نية مجلس الحكم العراقي إنشاء وزارة للدفاع ويؤكد عزم المجلس على التصدي للطائفية، والرئيس الأمريكي يرفض الاستجابة لمطالب بإجراء تحقيق مستقل بشأن التقارير الاستخبارية الخاصة بالعراق في فترة ما قبل الحرب. ولكن قبل تفصيل فقرات ملف العراق نتوقف مع نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة إخبارية موجزة. أسفر هجوم بسيارة ملغومة على مركز للشرطة في مدينة الموصل اليوم السبت، أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 45 آخرين بجروح بحسب ما نقلت وكالات أنباء عالمية عن الشرطة العراقية ومسؤولي مستشفيات. وفي وقت سابق اليوم ذكر ناطق عسكري أمريكي أنه لا يوجد أمريكيون بين الخسائر البشرية للانفجار. وفي نبأ آخر أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر عسكرية بأن هجوما تعرضت له قافلة للقوات الأمريكية في منطقة بين تكريت وكركوك أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين اليوم. نقل عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قوله في تصريحات نشرت اليوم السبت إن العراق سيحضر محادثات أمنية مع الدول المجاورة تعقد في الكويت في منتصف شباط المقبل. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن زيباري تصريحه لوكالة الأنباء الكويتية أثناء زيارة لبلغاريا بأن هذا الاجتماع يمثل بداية صفحة جديدة بين العراق والدول المجاورة له، ومن المتوقع أن تضم المحادثات الدول 6 المجاورة للعراق بالإضافة إلى مصر. أعلن البنك المركزي العراقي اليوم السبت أنه منح 3 مصارف أجنبية هي بنك الكويت الوطني وستاندرد تشارترد البريطاني و HSBC منحها تراخيص للعمل في البلاد. وكالة أسوشيتد برس للأنباء أفادت نقلا عن بيان أصدره البنك المركزي العراقي أن بوسع هذه المصارف 3 البدء بالعمل اعتبارا من منتصف آذار المقبل. ونقلت عن محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي تصريحه لشبكة داو جونز من جنيف بأن هذه المصارف 3 ستباشر عملياتها المصرفية برأس مال قدره 25 مليون دولار كحد أدنى، مشيرا إلى أنها سوف تحسن الاقتصاد العراقي وتجلب عملة صعبة للبلاد بحسب تعبيره. قال المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بول برامر إن الرئيس العراقي المعتقل صدام حسين سيبقى في العراق وسيحاكم أمام محكمة عراقية خاصة تم البدء بتشكيلها. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن برامر تصريحه لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم بأن صدام في العراق الآن وستتم محاكمته علنيا ومن قبل محكمة عراقية، وسيتم تسليمه عندما تتوفر المستلزمات الضرورية للمحكمة العراقية الخاصة. وردا على سؤال لمعرفة ما إذا كان صدام يتعاون مع المحققين في السجن، أجاب برامر أنه ليس متعاونا وليس بمشاكس أيضا على حد تعبيره. قرر مجلس الحكم الانتقالي في العراق منع فضائية الجزيرة القطرية من دخول مكاتبه أو تغطية مؤتمراته الصحفية لمدة 1 شهر. وكالة أسوشيتد برس للأنباء أفادت نقلا عن بيان أصدره المجلس اليوم أن هذا القرار اتخذ لمعاقبة المحطة على عدم احترامها شخصيات عراقية بارزة. فيما قال جهاد بلوط الناطق باسم قناة الجزيرة إن المحطة تحاول أن تستوثق مما حدث بهدف حسم الأمور، لأن القناة تعتقد أنه من صالح الطرفين توفير تغطية إعلامية في العراق بحسب ما نقل عنه. ذكر الرئيس السابق للجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة في العراق أنسكوم اليوم السبت أنه لم يفاجأ أبدا لعدم عثور مجموعة التفتيش الأمريكية في العراق بعد على أسلحة دمار شامل. وكالة فرانس برس لانباء نقلت عن رولف إيكيوس الذي تولى رئاسة فرق التفتيش الدولية بين عامي 1991 و1997، نقلت تصريحه لهيئة الإذاعة البريطانية: لقد كنا واضحين تماما عندما أعلننا أننا لا نعتقد أن هناك أي أسلحة كيماوية أو بيولوجية في العراق. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة، وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم ثانية مع ملف العراق. عقد عدنان الباتشي الرئيس الحالي لمجلس الحكم مؤتمرا صحفيا في بغداد تناول فيه مجمل القضايا التي ناقشها المجلس واستعرض نشاطاته في شهر كانون ثاني الجاري. وأعلن الباتشي عن إنشاء وزارة للدفاع في الفترة المقبلة قائلا:
نحن نسير سيرا حثيثا نحو إعادة تنظيم الجيش العراقي ليكون جيشا يدافع عن البلاد ضد أي تهديدات خارجية، ونحن الآن اتفقنا من حيث المبدأ على إنشاء وزارة دفاع، وستتسلم هذه الوزارة شؤون القوات المسلحة في خلال شهرين، وسيعين وزير للدفاع، وهذه خطوة مهمة جدا نحو استعادة العراق لسيادته، وخاصة في هذا الموضوع الهام جدا لمستقبل البلاد.
أما عن الخطوات التي اتخذها مجلس الحكم للتصدي للطائفية قال الباتشي:
كما تذكرون أنا ركزت في أول تسلمي رئاسة مجلس الحكم على موضوع المصالحة الوطنية وإفساح المجال لكل العراقيين للمساهمة في بناء العراق الجديد، ولم أستثني سوى الذين تورطوا في أعمال إجرامية ضد المواطنين أو الذين تورطوا أيضا في أعمال الفساد والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ. وفي هذا الصدد تم اتخذت إجراءات كثيرة، منها تأليف لجنة للتصدي للطائفية، لجنة من مجلس الحكم، لأننا لا نريد أن يكون لهذه الطائفية وهذه النعرات أي دور في عراق المستقبل.
وعن قانون إدارة الدولة العراقية قال الباتشي:
اللجنة التي تقوم بصياغة قانون إدارة الدولة العراقية لجنة منبثقة من مجلس الحكم ومعينة من مجلس الحكم، وتضم أعضاء من كافة القوى السياسية الموجودة في مجلس الحكم، وإحنا اللي نأمل أن نقوم به أن بعد ما نفرغ من إعداد الصيغة النهائية سنعرض هذه الصيغة، هذه المسودة على الشعب لمناقشتها في ندوات جماهيرية عبر وسائل الإعلام والصحف إلى آخره، حتى يكون للشعب رأي في الصيغة الأخيرة التي ستدخل في حيز التنفيذ في نهاية هذا الشهر. أما حول الآليات فهذا موضوع ما زال قيد البحث، ونحن ننتظر كما قلت مجيء فريق العمل الدولي في الأمم المتحدة لدراسة الموضوع من كافة نواحيه والاتصال بكافة القوى العراقية الموجودة على الساحة، وبعد ذلك تقدم لنا التوصيات واستنتاجاتها من هذه الاتصالات، وعندئذ سننظر فيما يمكن اتخاذه من تدابير.
ومن جانب آخر يستعد محسن عبد الحميد عضو مجلس الحكم لتسلم رئاسة المجلس من عدنان الباتشي في شهر شباط. مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري أجرى لقاء مع ممثل الرئيس الجديد للمجلس.
قال ممثل الدكتور محسن عبد الحميد الرئيس الدوري الجديد لمجلس الحكم العراقي أنه سيحرص على اللقاء باللجنة المنتظر وصولها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وإحاطتها بكل الجوانب المتعلقة بالشأن العراقي وتوفير مستلزمات النجاح لمهمتها. جاء ذلك في حديث لإذاعتنا أدلى به الدكتور أياد السامرائي ممثلا عن الدكتور محسن عبد الحميد الذي يعتبر أول رئيس لمجلس الحكم من العراقيين الذين كانوا داخل العراق عند أحداث تغيير النظام السابق. وحول ذلك أجاب ممثله أنه لهذا السبب فإن الدكتور عبد الحميد يؤكد على الاهتمام بالشأن الداخلي العراقي وحل المشاكل التي يعاني منها المواطن. وقال أيضا أن برنامج الرئيس الجديد لمجلس الحكم يقوم على بندين.
أما البند الأول فمتعلق بالاهتمام بالشؤون الداخلية العراقية والسعي لتحقيق الأمور المتعلقة بمقدار ما يتسع وقته باعتبار المدة المحدودة. البند الثاني المهم وهو إنجاز كل ما يحتاجه الأمر والانتهاء من تشريع قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت.
من المتوقع خلال هذه اليومين أن تصل اللجنة المكلفة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتقصي ظروف إجراء الانتخابات في العراق. ما هو الاستعداد لاستقبال هذه اللجنة وكيفية التعامل معها؟
نحن عندنا موقف واضح في هذا الموضوع، وبالتالي سنكون حريصين على أن نلتقي بهذه اللجنة ونحيطها بكل الجوانب المتعلقة بالشأن العراقي وبرؤية الحزب بهذا الخصوص. كما أعتقد أنه الدكتور محسن باعتبار رئيس المجلس سيسعى أن يوفر للجنة كل مستلزمات النجاح لإنجاز مهمته بشكل المناسب.
لوحظ دكتور أياد أنه أغلب الذين تسنموا رئاسة المجلس هم من السياسيين العراقيين الذين كانوا أو عاشوا فترة طويلة خارج العراق لظروفهم ربما السياسية أو الشخصية. الدكتور محسن هو أول رئيس للمجلس ممن كان في الداخل، هل هذا يؤشر لموضوعة ما في طريقة فهمه للعمل السياسي؟
ربما لهذا السبب كما قلنا أنه الدكتور محسن وبرنامج الدكتور محسن يؤكد على الاهتمام بشأن الداخل العراقي وحل المشاكل التي يعاني منها المواطن كما نعلم بالحدود التي يستطيع.
تلمس المواطن العراقي أن كثير من مؤسسات ووزارات الدولة أخذت صبغة وزرائها أو مسؤوليها أو مسؤولي الدورات الرئاسية للمجلس، ما هو تعليقكم؟
نحن نتفق مع هذا الرأي وعندنا انتقادنا أيضا، وإحنا غير مرتاحين حقيقة لما نشاهده في العديد من الوزارات العراقية، لا أقول كل الوزارات، ونحن هنا نتكلم من موقع المسؤولية وأيضا بالنصيحة إلى أخواننا هؤلاء أن يستعلوا على الصبغة الحزبية والصبغة الطائفية أو القومية ويركزوا على اعتبارهم هم لكل العراق لا إلى جزء من العراق.
بانتظار توقيتات نقل السيادة للعراقيين، هل هناك خطة عمل لكم لتسريع هذه الخطوات؟
نحن حريصين على أن يتم الانتهاء أو تطبيق اتفاق 15 نوفمبر، ونؤكد أيضا على معنى الفصل بين نقل السيادة وبين الانتخاب. يعني عملية نقل السيادة ينبغي أن تتم في وقتها وأن لا يؤخرها أي شيء. أما موضوع الانتخاب فنسعى إلى تحقيق كل المستلزمات الضرورية لإجراء عملية الانتخابات النزيهة، ولا نجعل العامل الوقت الضغط علينا فتكون انتخابات لا تتوفر بها المستلزمات الضرورية. وبالتالي فليمضي اتفاق 15 نوفمبر ويتم تسليم السلطة، ومن ثم عملية الانتخابات يبدأ الاستعداد لها ومستلزماتها من الآن. مجيء وفد الأمم المتحدة سوف يساعد باعتبار أنه هي الجهة المحايدة التي ممكن يثق بها العراقيين، وأعتقد ليس هناك مجال للطعن من أحد بالنتائج التي تصل لها.
الدكتور أياد السامرائي متحدثا عن الدكتور محسن عبد الحميد الرئيس الدوري الجديد لمجلس الحكم العراقي بخصوص منهج عمله المنتظر لفترته الرئاسية التي تبدأ في الأول من شباط. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
رفض الرئيس الأمريكي جورج بوش الاستجابة لمطالب بإجراء تحقيق مستقل بشأن التقارير الاستخبارية الخاصة بالعراق في فترة من قبل الحرب، لكنه قال إن من المهم معرفة جميع الحقائق المحيطة بتأكيدات البيت الأبيض إن أسلحة العراق المحظورة تبرر قرار الولايات المتحدة بالغزو. وقال بوش للصحفيين في البيت الأبيض:
أنا أيضا أريد أن أعرف الحقائق، أود أن يكون بمقدوري مقارنة ما خلصت إليه مجموعة مسح العراق مع ما كنا نعتقده قبل دخول العراق.
وأصر بوش على أن الحكومة الأمريكية ستقارن نتائج تحقيق داخلي تجريه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بشأن المعلومات الاستخبارية السابقة للحرب مع ما خلص إليه مفتشو الأسلحة. وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم أن تحقيقات أجراها الكونغرس والمخابرات المركزية الأمريكية في تقارير استخبارية قبل الحرب بشأن أسلحة العراق والعلاقات بالإرهاب لم تجد دليلا على تأثر محللي المخابرات في تقديراتهم بضغط سياسي من البيت الأبيض. ونقلت الصحيفة عن ريتشارد كير النائب السابق لمدير المخابرات المركزية الذي يقود مراجعة تجريها المخابرات لتقديراتها قبل حرب العراق قوله: لقد كان هناك ضغط وكثير من الجدل، وكان يجب أن يتجادل الناس كثيرا. واستدرك كير قائلا: لكن النقطة الحاسمة إنه ولفترة تمتد سنوات عديدة كانت تقديرات المحللين متسقة جدا. وذكرت الصحيفة أن النتائج التي توصل إليها مشابهة للنتائج التي توصل إليها تحقيقان أجرتهما على نحو منفصل لجنة المخابرات في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس الأمريكي. وفي المحور الأمني، بدأت قوات التحالف باتخاذ إجراءات أمنية مشددة تحسبا لأعمال إرهابية خلال فترة عيد الأضحى بعد كشف معلومات بهذا الخصوص. وقال البريغادير جنرال مارك كيمت نائب رئيس العمليات العسكرية في العراق إن هذه الإجراءات اتخذت إثر التوصل إلى معلومات عن استعداد عناصر إرهابية بتفجير سيارات مفخخة والقيام بعمليات انتحارية ضد عدد من الأهداف المهمة. من جهة أخرى، قال مسؤولون أمريكيون إن هناك أدلة تشير إلى أن أبو مصعب الزرقاوي له يد في التخطيط للهجمات المتعددة التي تحدث في العراق، بما في ذلك التفجيرات التي وقعت على جامع في النجف ومقر الأمم المتحدة في بغداد ومعسكر الشرطة العسكرية الإيطالية في الناصرية. شهدت بغداد وقوع هجوم بالمتفجرات على مقر وزارة الداخلية، كما ازداد عدد الحوادث التي يتم فيها زرع متفجرات بسيارات الشرطة العراقية، فيما تستعد العاصمة العراقية لتطبيق إجراءات مرورية عديدة بمناسبة حلول عيد الأضحى. مراسلنا فلاح حسن يوجز لنا تفصيلات الوضع الأمني في بغداد في نص التقرير التالي.
تعرضت مساء أمس وزارة الداخلية العراقية إلى هجوم بالقذائف لم يسفر عن سقوط ضحايا، إذ سقطت تلك القذائف في الساحة الخلفية للوزارة، كما أطلقت صواريخ في نفس الوقت باتجاه بناية الصليب الأحمر لم تصب أهدافها، فسقطت في عمارة مجاورة وأيضا لم تحدث أضرارا بشرية. وعلى الصعيد نفسه، أكد مصدر في الشرطة العراقية لم يفصح عن اسمه أن هناك عمليات زرع للمتفجرات تثبت في مركبات الشرطة العراقية بدأت تتزايد خلال هذه الأيام. وصباح هذا اليوم انفجرت سيارة أحد ضباط الشرطة العراقية بسبب زرع عبوة ناسفة، مما أدى إلى إلحاق أضرار في واجهة منزله بالإضافة إلى احتراق السيارة، ولم يصب الضابط بأذى لأنها انفجرت قبل وصوله إليها. كما سبق وأن فككت عبوتين ناسفتين من سيارة اثنين من منتسبي الشرطة العراقية. وفي ذات الصعيد، ستباشر شرطة المرور العراقية بفرض الغرامات على المخالفين، والتي كانت قد توقفت بعد سقوط نظام الحكم في العراق، هذا ما أكده لإذاعتنا اللواء مهدي قاسم اللامي مدير المرور العام، والذي بدأ بالحديث عن إجراءات شرطة المرور خلال فترة العيد.
ابتداء نتقدم بأجمل التهاني وأزكى التبريكات إلى كافة الأخوة المواطنين بمناسبة العيد السعيد، أعاذها الله على الجميع بالخير والسلامة. وخطتنا في مديرية المرور العام فيما يتعلق في بغداد أخذين بنظر الاعتبار خصوصية هذا اليوم، ابتداء دورياتنا موزعة الآلية والمشاهد على كافة المناطق اللي سوف تشهد جذب أو حركة ناس، وأيضا بالإضافة لما ذكرت من مناطق العبادة هناك أيضا مناطق أخرى وهي المنتزهات والحدائق العامة وملاعب الأطفال، وكذلك انتقال الناس بين المحافظات سيكون أكثر من الحالة الاعتيادية. ونأمل من الأخوة المواطنين أن يراعي هذه الأيام وخصوصيتها، وعلى الأخص يعني سواق المركبات عند الوصول إلى المناطق المزدحمة، عدم القيادة بالسرعة العالية، وكذلك إعطاء الأسبقية للمشاة، وعدم التوقف في المناطق المزدحمة أو المناطق التي تشهد الكثافة. وفي أي حال من الأحوال يجب على السائق أن يقود سيارته بسرعة لا تزيد عن 100 كيلومتر بالنسبة للطرق المفتوحة المفصولة بجزر وسطية نهارا و90 كيلومتر ليلا.
سيادة اللواء، هل هنالك من إجراءات؟ سمعنا أنكم ستباشرون بالغرامات الجزائية على المخالفين.
إحنا الآن نشغل هذا المرفق اللي هو موضوع الغرامات اللي هو اعتيادي، يعني إحنا ما راح نجيب فت قانون جديد أو أسلوب جديد بالعمل، نفس الأسلوب نفس العمل نفس طريقتنا السابقة، لأنه وجدنا الحقيقة من الأسباب، هناك أسباب كثيرة للزخم المرور الحاصل في بغداد، وأحد أسبابه هو المخالفة اللي ترتكب من قبل السواق خصوصا الوقوف في الأماكن المزدحمة. فإن شاء الله في الأيام القليلة القادمة ومن خلال هذا اللقاء أيضا أسمع الأخوة المستخدمي الطريق أنه هذا الموضوع اللي كان معطل الآن إحنا هيئنا مستلزماته من كل النواحي، وراح نباشر أو راح يباشر ضباط المرور باستخدام صلاحياتهم القانونية بفرض الغرامات المالية على المخالفات التي تقع أمامهم.
سيداتي سادتي، كان هذا اللواء مهدي قاسم اللامي مدير المرور العام، فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي المحور الأمني أيضا، قالت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولين عراقيين يعملون مع وكالة مخابرات أمريكية يعكفون على تشكيل جهاز مخابرات عراقي جديد هدفه القضاء على المقاتلين وخاصة الوافدين من الخارج. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين عراقيين أو أمريكيين أن جهاز المخابرات الجديد سيضم بعض الأفراد السابقين في جهاز أمن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، وأنه سيتلقى على الأرجح تمويلا من واشنطن. ونقلت الصحيفة عن إبراهيم الجنابي العضو البارز في اللجنة الأمنية التابعة لمجلس الحكم أن الجهاز الجديد سيضم بين 500 و2000 فرد، مضيفا أن عددا كبيرا من أفراد الجهاز سيعملون في مدن حدودية لتحديد هوية المقاتلين الأجانب الذين تسللوا إلى العراق وسيراقبون أنشطتهم. وقال الجنابي أن أقل من 5% من العاملين في وكالة المخابرات الجديدة سيتم تجنيدهم من صفوف أفراد المخابرات وقوات الأمن الأخرى التي كانت تعمل خلال حكم صدام. وأفادت الصحيفة أن الجنابي مرشح بارز لرئاسة هذا الجهاز المخابراتي.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
قال وزير خارجية العراق هوشيار زيباري أن العراق سيحضر محادثات أمنية مع الدول المجاورة تعقد في الكويت في منتصف شهر شباط في بداية صفحة جديدة في العلاقات. وقال زيباري في تصريحات نشرت اليوم السبت أن بغداد مستعدة لتوقيع اتفاق مع الكويت لإظهار حسن نواياها نحو جارها الذي غزاه نظام صدام حسين في عام 90. التصريحات التي أدلى بها زيباري أثارت ردود فعل برلمانية تدعو إلى التريث وعدم الاستعجال في اتخاذ خطوة كهذه. مراسلنا في الكويت سعد العجمي يستعرض لنا طبيعة تلك الردود.
في أول رد فعل دعوة وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري عقد اتفاقية في ثقة مع الكويت، شدد نائبان كويتيان في مجلس الأمة على ضرورة وجود حكومة عراقية معترف بها من الشعب العراقي قبل إبرام أي اتفاقية مع الكويت. وقال النائب علي الحاجري تعليقا على دعوة وزير الخارجية العراقي إن هذا الكلام سابق لأوانه، ولا يمكن أن نثق بمجلس حكم انتقالي تتبدل رئاسته كل شهر، مستذكرا دعوة بعض أعضاء المجلس الحصول على جزيرتي ورضا وبوبيان الكويتيتين ولو من قبيل الأجار. وأكد الحاجري أن هناك توجها نيابيا لرفض مثل هذه الاتفاقيات مع مجلس الحكم الانتقالي الذي لا يمثل إلا نفسه حسب النائب الكويتي، مشددا على عدم التنازل عن ديون الكويت المستحقة لها وتعويضاتها عن خسائر العدوان العراقي، وداعيا في الوقت نفسه حكومة بلاده إلى عدم الانخداع بتصريحات الحكم الانتقالي التي تتغير بين ساعة وأخرى، وعدم الانتفاع نحو الجانب العراقي الذي لم يثبت حسن نواياه تجاه الكويت وشعبها حتى الآن. من جانبه قال النائب خالد العدوى إن موضوع الاتفاقيات مع مجلس الحكم في العراق هو أمر سابق لأوانه أيضا، مشيرا إلى ضرورة انتخاب حكومة شرعية في العراق. وأوضح العدوى في تصريحات له أن هذه الاتفاقيات لو تم توقيعها فمن الممكن أن ينصب وزير خارجية عراقي جديد ويتنصل من كافة الاتفاقيات التي أبرمت مع الكويت، ويستند بذلك إلى الفترة الانتقالية ووجود القوات الأجنبية. وشدد النائب الكويتي على ضرورة أن تبرم هذه الاتفاقيات في أجواء طبيعية وأمنية في ظل حكومة عراقية منتخبة من الشعب العراقي، وترجع في هذه الأمور إلى الدستور. وعن اتفاقيات ما بعد تشكيل الحكومة العراقية المنتخبة، أشار النائب الكويتي لضرورة التأكيد على سيادة الكويت وإظهار حسن النوايا من الجانب العراقي، وعدم تنازل الكويت عن حقوقها الكاملة خاصة فيما يتعلق بالديون والتعويضات التي نتجت عن غزو العراق للكويت عام 90. وكان الزباري قد أكد في تصريحات له أن مجلس الحكم الانتقالي في العراق على استعداد لتوقيع اتفاقية ثقة مع الكويت لمستقبل العلاقات الثنائية تضمن استقلال وسيادة البلدين والاعتراف بالحدود بينهما وتقر بموجب القانون الدولي تجاه الحدود الدولية بين البلدين الجارين. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
أكدت مصادر في الحزب الشيوعي الكردستاني سعي الحزب للمشاركة في مجلس الحكم في حال تم توسيع دائرة العضوية فيه. مراسلنا في أربيل شمال رمضان يحاور قياديا في الحزب عن آفاق هذا السعي.
يسعى الحزب الشيوعي الكردستاني منذ فترة وبحسب تأكيدات مصادر في قيادته يسعى إلى المشاركة في مجلس الحكم الانتقالي العراقي أسوة بالأحزاب والأطراف الممثلة فيه في حال البدء بزيادة أعضائه. إذاعة العراق الحر التقت فتاح توفيق عضو قيادة الحزب الشيوعي الكردستاني وسألته أولا عن تفاصيل الموضوع، فرد بقوله:
موضوع مشاركتنا في مجلس الحكم ففي الحقيقة إننا نعتبر أنفسنا من الأحزاب التي كان لها الحق في المشاركة في هذا المجلس إلى جانب بعض الأحزاب الأخرى، وإذا اعتبر بعض الجهات بأن مشاركة الحزب الشيوعي العراقي في مجلس الحكم يدل على تجاوز الحزب الشيوعي الكردستاني فنحن لسنا مع هذا التوجه. الحزب الشيوعي العراقي يحق له أن يكون عضوا في مجلس الحكم، ولكن إلى جانبه أيضا نرى بأن للحزب الشيوعي العراقي أيضا الحق في ذلك. وهناك مثل مشابه تقريبا، ففي الوقت الذي يشارك الحزب الإسلامي العراقي في مجلس الحكم يشارك الاتحاد الإسلامي الكردستاني أيضا في مجلس الحكم، مع أن سياسة الحزبين متقاربة إلى حد كبير، ولكننا لم نعرض هذا الطلب إلا على ممثلة السيد بريمر في خانزاد قبل أكثر من 3 أشهر، وبينا لها بأننا أيضا كحزب شيوعي كردستاني نعتبر أنفسنا آهلين للمشاركة في هذا المجلس من جميع الوجوه، ونعتبر أن مشاركتنا كان يؤدي إلى تقوية هذا المجلس وإلى تعزيزه بآراء وتقديرات كنا نراها مفيدة لعمل هذا المجلس، ولازلنا على هذا الرأي، وخاصة إذا كان هناك نية لتوسيع هذا المجلس.
كان هذا اللقاء مع قيادي في الحزب الشيوعي الكردستاني، وتحدث عن مسعى الحزب في الانضمام لمجلس الحكومة الانتقالية العراقي. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعينا الأعزاء، استعرضنا وإياكم أهم تطورات الحدث العراقي في ملف العراق. شكرا لمتابعتكم، ولكم منا أنا كفاح الحبيب ومن المخرج ديار بامرني أجمل التحيات.
بعد هذه الجولة الإخبارية نبقى مستمعي الكرام مع فاصل غنائي.
ظلت طريقها الحمامة، ظلت طريقها الحمامة، كانت دائما تخطئ، كانت دائما تخطئ، ذهبت إلى الجنوب بدل الشمال. ظلت طريقها الحمامة ترى النجوم ندى، والحر آه بردا، كانت دائما تخطئ، كانت دائما تخطئ، ظنت ثوبك غطاءها وقلبك بيتها، كانت دائما تخطئ، كانت دائما تخطئ، نامت هي وأنت على قمة حسن.
أما الآن سيدتي وسادتي، فأترككم مع ياد الجيلاني الذي عد متابعة جديدة للشأن العراقي في صحف عربية.
سيداتي وسادتي، نواصل جولتنا على الصحف العربية الصادرة اليوم، ونقدم لكم بعض ما رصدناه فيها من عناوين رئيسية. مصدر كردي يعلن النظام السابق وزع عشرات الشقق السكنية على أنصاره في مصر، وفنانة حصلت على 5 ملايين دولار، ومنظمة فلسطينية تقدمية احتجت على حصولها على 1,000,000 دولار فقط. أمريكا ستلاحق أكراد تركيا داخل العراق. البرلمان البريطاني قد يستجوب مدير المخابرات حول الأدلة ضد العراق. سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة الحياة اللندنية اليوم مقال رأي للكاتب اللبناني عصام سعد، يعتبر فيه أن بعدما كان النظام العراقي يشكل ظهيرا لأنظمة عربية في مقدمتها سوريا والأردن ومصر وفلسطين إلى حد ما، ومساعدا ومتدخلا أحيانا في عدد من الشؤون العسكرية والأمنية، عدا عن تأثيره في قطاعات إعلامية عربية وأحيانا أجنبية. وها هو العراق الآن محتل، يعاني من الوجود العسكري الأمريكي المباشر، ومن انهيار في المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية، مع تدمير الدولة ومؤسساتها وانحلال المجتمع إلى مكوناته البدائية. كما يعتبر الكاتب أن هناك أمريكا جديدة بعد احتلال العراق، والمسألة مطروحة مصيريا على الدول العربية ومجتمعاتها كافة، ما يتطلب تطويرا في اللغة السياسية وتفاهما ساعة بساعة، فتوازن القوى يدعو إلى اجتراح بدائل سياسية دائما وعسكرية أحيانا. وفي مجمل الأحوال، أمام العراقيين والعرب صداقات دولية ومشاريع صداقات ولقاءات مصالح تسمح بالمحافظة على شيء من الوجود، مع ضرورة نقد ما كان وما هو كائن داخليا، حتى لا ينسف الخارج إيجابياتنا مع السلبيات، بحسب تعبير الكاتب. وأخيرا نقدم لكم سيداتي وسادتي أهم ما تناولته الصحف الأردنية من شؤون عراقية في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
يهاجم محرر الشؤون العربية في صحيفة الدستور الأمانية والأوهام والشعارات التي أدت إلى هزائم وانكسارات، وهو يتذكر كيف التهب الشارع العربي حماسا يوم أعلن صدام أنه سيحرق نصف إسرائيل بالكيماوي. ويصف المحرر مشهد سقوط بغداد في 9 نيسان العام الماضي بدون حرب، كما يصف استسلام صدام بدون مقاومة بالمشهد المضحك المبكي، ويمضي إلى القول إن الأجندة الشخصية للحكام الثوريين كانت تحكم تفكير وممارسات هؤلاء الذين لم يكن لهم أي هم سوى الاستمرار في الحكم والتشبث بعبادة الذات وحفاظ كل واحد منهم على حياته وامتيازاته بأي ثمن، بما في ذلك الاستسلام حربا أو سلما أو ما هو أكثر من ذلك. في صحيفة الرأي يدافع طارق مصاروة عن المتهمين بتلقي رشا من نظام صدام حسين، ويقول إن أهم ما في هذه القضية هو محاولة تلويث الأكثرية من شعبنا التي وقفت وتقف ضد العدوان على العراق، وإن تحويل موقف أردني عظيم وشجاع ومربح كما يصفه مصاروة إلى حالة فضائحية وأحقر ما يمكن للإعلام المعادي أن يفعله. ويطالب الكاتب الحكومة الأردنية بالتحرك ومطالبة وزارة النفط العراقية بكل الأسماء والمعلومات، لأنها المؤسسة العراقية الوحيدة التي بقيت بعيدة عن النهب والحرق، ولا تزال سجلاتها كاملة ومحفوظة كما كانت، ولا يصح أن يكون في بلدنا متهم واحد بأنه يأخذ ثمن قناعاته مالا كما يقول مصاروة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
بهذا مستمعين الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الجولة على ما تناولته الصحف العربية اليوم. هذا أياد الجيلاني يشكركم على حسن متابعتكم، ويدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية من برامجنا لهذا اليوم.
المشهد الرياضي. حلقة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بكم أحبتنا المستمعين، وكل عام وأنتم بألف خير. من جديد نقلب أوراق الملف العراقي الرياضي، وحلقة جديدة من المشهد الرياضي. أولى محطات المشهد استعراض العناوين. المدرب الألماني ستانج يتولى تدريب المنتخب الأولمبي خلفا لعدنان حمد. العراق يشارك في بطولة الأندية العربية للناشئين بالجودو، وقريبا تنطلق بطولة الرياضة المدرسية في عموم العراق. اجتماع موسع لاتحاد كرة الطائرة للتباحث حول البطولات المستقبلية. نشأة أكرم لن يعود إلى صفوف المنتخب الوطني إلا بشروط. أما لقاء اليوم فيجمعنا بالبطل العراقية بالساحة والميدان انتصار مجيد، فيما نخصص فقرة اليوم من فقرة مجرد تساؤلات للرد على بعض أسئلة المستمعين. وبعد هذه الجولة من الاستعراض، هذه انتقالة إلى التفاصيل. قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم أن يتولى المدرب الألماني ستانج مهمة تدريب المنتخبين الوطني والأولمبي في وقت واحد، بعد تعاقد المدرب عدنان حمد مع الاتحاد اللبناني بكرة القدم لتدريب المنتخبين الوطني والأولمبي اللبنانيين. أعلن ذلك أمين سر الاتحاد باسم جمال، وقال إنه تم الاتفاق بين الاتحاد والمدرب أثناء الاجتماع الذي عقد بينهما مؤخرا، وأضاف أن المدرب ستانج أبدى رغبة كاملة في تولي هاتين المهمتين دون أي شروط يفرضها على الاتحاد، كما طرح برنامجه الإعدادي للمدة المقبلة حيث أبقى على الكادر التدريبي المساعد. أعلن الاتحاد العراقي المركزي للجودو منهاج مشاركته المستقبلية، وقال ربيع لفت نائب رئيس الاتحاد أن البطولة الجمهورية لفئة المتقدمين ستقام للمدة من 12 من شباط وتستمر لمدة يومين، بينما ستقام بطولة أندية بغداد لفئتي الأشبال والناشئين في 19 من الشهر نفسه وتستمر لمدة يومين أيضا. أما بطولة بغداد لفئة الشباب وبطولة الجمهورية للناشئين ستقامان في 26 من شهر شباط ولمدة يومين، وأن جميع منافسات هذه البطولات ستقام على قاعة أبو جعفر المنصور في الإسكان. ومن جهة أخرى يشارك العراق في بطولة الأندية العربية الأبطال للجودو لفئة المتقدمين. تنطلق في 24 من شهر شباط منافسات بطولة الدورة المدرسية لمنتخبات التربية في المحافظات الجنوبية بكرة السلة للبنين، وأضاف السيد سلام رسن مدير نشاط الرياضي والكشفي في العمارة أن البطولة تشارك فيها منتخبات البصرة والناصرية والكوت والعمارة، حيث تم إنجاز كافة المستلزمات الكفيلة بإنجاح هذه البطولة من حيث تهيئة الكادر التحكيمي والإشراف وساحات الألعاب. علمت إذاعتنا أن الهيئة الرياضية لنادي أربيل الرياضي سمت وبشكل مؤقت المدرب محمد علي الشيخلي مدربا للفريق الكروي الأول المشارك في الدوري الممتاز لحين استقدام مدرب بلغاري للفريق، ويذكر أن الفريق كان يشرف عليه لاعب فريق نادي أربيل السابق بشتوان شبيب الذي قاده في دوري المنطقة الشمالية. دعا الاتحاد العراقي المركزي لكرة الطائرة ممثلي فرق الدوري الممتاز لاجتماع موسع للتباحث في أمور تخص الدورة والفرق المشاركة فيها. وعلى صعيد آخر سيقوم الاتحاد العراقي المركزي لكرة الطائرة بفتح دورة تحكيمية مصغرة للرجال والنساء في نهاية هذا الشهر لترشيح حكمين من الرجال وحكم من النساء للمشاركة في الدورة التحكيمية الدولية التي ستقام في السودان في 20 من شباط. علمت إذاعتنا أن الاتحاد العراقي المركزي بكرة القدم تلقى دعوة لمشاركة منتخب العراق للشباب بكرة القدم في بطولة ودية تقام في العاصمة اليابانية طوكيو خلال شهر آذار القادم، وستشارك فيها 3 منتخبات وطنية للشباب إضافة إلى المنتخب الياباني. أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أنه لن يسمح أبدا بعودة اللاعب نشأة أكرم إلى صفوف المنتخب الوطني والأولمبي إلا بعد أن يقدم اعتذارا خطيا إلى الشعب العراقي كونه لم يلتحق بصفوف المنتخب الأولمبي أثناء مباراته الحاسمة مع كوريا الشمالية لتصفيات أثينا. عقدت مديرية الشباب العامة في وزارة الرياضة والشباب اجتماعا موسعا لكافة مدراء الشباب والرياضة في بغداد والمحافظات، حيث ناقشوا السبل الكفيلة في تطوير العمل في مديريات الشباب والرياضة والنهوض بها. كما طرح المدراء معوقات العمل التي تواجه هذه المديريات، عسى أن تجد الوزارة الحلول المناسبة لها. أحبة المستمعين، هذه كانت جولة سريعة على أخبار الرياضة العراقية، وننتقل الآن إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بالعداء العراقية انتصار مجيد للحديث عن إنجازاتها وأهم نشاطات المنتخب العراقي. انتصار، بأي لعبة تميزتي وما هي أهم البطولات التي حصلت عليها؟
أول الفعاليات اللي لعبتها هي المية موانع، ميزت بها الحمد لله. فعاليات هواية كثيرة يعني شاركت بها يعني مؤخرا، منها بطولة الجامعات العربية بالعريض حصلت على المركز الثاني، وجامعات العراقية وضعت الجامعات أنا يعني بالمية والأربعمية موانع، وعدي عدة مشاركات عندي بالعراق، مشاركات الأندية وجائزة الكبرى، وحاليا سابق فعاليات السباعي.
احنا نعرف بان العداءات العراقيات سبقوا حصلا في فتره الثمانينات على مجموعه اوسمه اسيويه وعربيه، ما سبب تاخر الرياضه النسويه في الساحه والميدان في السنين الاخيره؟
والله هي اكيد عده اسباب، يعني كان متوفر سابقا للرياضيات وحققوا انجاز لحد الان يذكر ونفتخر به بالنسبه للعراق، مستحيل تلقى هسه عند اي بنيه او عند اي رياضي حاليا، يعني التجهيزات، الراحه النفسيه، المواد اللي كانت متوفره سابقا للرياضيات، يعني هيئتهم نفسيا وبدنيا للسباقات، واكيد طبعا برنامج التدريبي والمدربين، وفره المدربين وعنايه الاتحاد. مؤخرا احنا حتى كان الكل عامل الخوف ومركز على الرياضيات انه يخافون يسوون حتى انجاز جيد.
طيب اهم الارقام اللي حصلتي عليها وتعتزين بها؟
والله أنا ما أعتبر إنه أنا مسوي أرقام كلش زين، أنا عندي طموح إنه أصل إلى اللي كانت تتوقع عليه، بالذات الدكتورة إيمان يعني تمنت لي إنه أنا أكون رياضية من بعدها زينة، بس حاليا أوقاتي أفضل من أي أوقات ثانية، يعني 17-4 17-6
بالمية موانع 17-4
مية موانع 17-4
أعتقد هذا رقم يعني لا بأس به قياسا في الأرقام اللي قدمت بالفترة الأخيرة.
هي أنا أعتبر والله بيها بأس، يعني إنه إحنا نتوقع إنه نسوي إنجازات أفضل، مفروض كان نسوي أنا رقم أفضل، يعني نتمنى إحنا هذا الشيء يعني، بس إن شاء الله يعني بمرور الأيام نسوي أرقام أفضل.
طيب أنت شاركتي في عدد فعاليات أخرى، يعني ليش تميزتي فقط في 100 متر موانع رغم أنها يعني متعبة على النساء بالذات؟
هي فعلا متعبة، بس أنت شوف جانب الرياضي لمن يحب الرياضي، يعني الفعالية اللي تكون أقرب لنفسه، يعني صحيح إحنا قدمنا إنجازات متميزة بباقي الفعاليات، بس الموانع لها يعني وقع أثر خاص للرياضي.
طيب هل من المؤمل أن تشاركين في بطولات مستقبلية؟
والله هو إن شاء الله المفروض يعني إحنا نكون، بس يعني حاليا صارت قبل فترة بطولة في إيران، بس أنا طالبة ماجستير فهذا شوي مأثر علي إنه ما أقدر حاليا إنه أشارك بأي سباق، بس إن شاء الله يعني ما دام إحنا عندنا إنجازات زينة إن شاء الله نشارك بطولات أفضل.
طيب اللي نعرفه بأنه العداءات العراقيات كانت لها مشاركات واسعة في الوطن العربي وفي آسيا، بالفترة الأخيرة يقال بأنه الاتحادات حصر المشاركات على الرياضة النسوية، ما تعليقك على هذا الموضوع؟
هو فعلا احنا نحدث الرياضة على الرياضيات على الرياضة النسوية، يعني وقليل من الفتيات كانوا يشاركون بسباقات، يعني ما انطوا مجال اكثر من رياضيا وتسابق بفعاليات خارج القطر، فاكيد هو النتائج اللي كانت لها تأثير، يعني يمكن بنية بنيتين سووا نتائج من يعني تشجع الاتحاد انه تبعث هذه الرياضية السباق أو تشارك به، فتدني اللي أصور أرقامية اللي خلت الاتحادات ما تخلي الفتيات يشاركون.
يعني انتصار، ما هو سبب تذبذب مستوى الرياضيات العراقيات خاصة في الساحة والميدان بحيث يمكن أن تكون قد حصلت على رقم 17 أو 15 في 100 متر موانع، ومن بعد جهود مكثفة ومعسكرات تدريبية تحصل على رقم 19 أو أكثر، يعني ما سبب هذا يعني هذا التنازل بهذا المستوى؟
أنا برأيي إنه إذا الرياضية حصلت على 17 وبعد فترة إذا فعلا أكو تدريب مكثف، من المتوقع إنه تسوي بعد أقل من 17، مستحيل نسوي فشي أكثر من 17، بس أتصور إن الحالة النفسية للرياضية تعرف إحنا الظروف شوية صعبة هسه كلش، فمستحيل إنه الرياضية تقدر تستمر بالتمرين، ومستحيل يكون حالتها النفسية دائما كلش زينة وتوب والفورمة مالتها كلش مضبوطة، فأكيد إنه هاي حالة نفسية تأثر عليها الانقطاع بالتمرين، يعني إذا أكو انقطاع مستحيل إنه تسوي إنجاز أفضل، يعني
هذه حالة ملازمة للرياضيات العراقيات، يعني هذه الصحافة دائما تتحدث عنها وجمهور الرياضي يتحدث عنها.
أكيد طبعا، يعني الرياضة يعني محتاجة مو بس عامل واحد، عدة عوامل تأثر على الرياضي، يعني التغذية، الحالة النفسية، التدريب الرياضي، العمر الرياضي بالنسبة للاعبة، الخبرة، كثرة المسابقات تأثر عليها، أكيد لما تكون مسابقات أكثر الرياضية تتحفز إنه بعد كل سباق تسوي إنجاز أفضل.
أنت جاي تعرفين بأنه مستويات الرياضيات العربيات خاصة تونس والمغرب مستويات بدأت تكون عالمية، إذا أكو هو كبيرة بين مستويات دول المغرب العربي وبين العراق بالذات، ما سبب هذه الهوة
يعني؟ هي اكيد يعني انت تشوف برايك انه اكو تقارب بين المتوفر لنا احنا ومتوفر للرياضيات العرب؟ لا، مع انه احنا العلم عندنا كلش رياضيات بالفتره حاليا كلش زين، يعني مثال الاء بالمية يعني رياضيه كلش متميزه، يعني خلال كل سباق تنزل اجزاء من الثانيه بالمية متر. عندنا نفس الشيء اللاعبه رشا لعبه ال 400 حره، كل سباق تبرز انه هي كلش رياضيه جيده، مع انه قليل جزء قليل من المتطلبات مالت الرياضيين متوفر لها، ما متوفر لها كل شيء.
تابعوني يؤكدون على ان انتصار ممكن ان تقدم انجازات مهمه بال100 متر موانع، هل انت متفائله؟
والله متفائله جدا اني ان شاء الله، يعني بجهود المدربين والزملاء اللي يوقفون بجانبنا، واكيد بجهودكم انتم همينا ويانا وبجهود الاتحاد ان شاء الله. احنا يتوقع انه لكل الرياضيين سووا انجازات افضل من السابق.
من يعني انتصار منو مثلك الاعلى في رياضه الموانع او في الساحه والميدان بشكل عام؟
اكيد مدرستي واختي الكبيره دكتوره ايمان عبد الامير.
يعني ايمان عبد الامير قدمت انجازات بالثمانينات، انت تبتغين ان تقدمين انجازات مماثله؟
اتمنى ان شاء الله، يعني فشي يعني حتى لو سويت رقم يقارب لرقمها وفخر لها لانه هي استاذتي يعني، وطبعا اكيد المدربين هم يعني لهم الفضل، وهذا شيء اتمناه وهي هم كانت توقع لي هيك شغله يعني، لانه هي دربتني، فانا اتوقع انه ان شاء الله سوي فشي افضل السنوات القادمه.
يعني هل من المؤمل ان تشاركين في لعبات اخرى غير يعني غير لعبه الموانع؟
اكيد طبعا، يعني انا عندي زينب العريض والثلاثيه، يعني انجازي الحمد لله متوقع انه اسوي فشي افضل، وال400 موانع كذلك يعني.
انتصار شكرا جزيلا على هذا اللقاء.
اهلا بك.
كان هذا اللقاء مع العداءة انتصار مجيد لاعبة المنتخب الوطني بالساحة والميدان. أحبة المستمعين، خاتمة البرنامج وكما تعودنا أن نكون دائما برفقة المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. الأخ حيدر الساعدي عن سؤالك بشأن لعبة التايكوندو، وبالرغم من أننا التقينا في حلقات سابقة بأحد أبطال العراق، لكننا على الوعد في استضافة مدرب عراقي يجيب عن أسئلة المتابعين. الأخ حازم صافي، الكل يعرف أنه لم يتم لحد الآن اختيار رئيس جديد للجنة الأولمبية العراقية، وعند إعلان الانتخاب سنجري لقاء معه لطرح شكاوى الرياضيين. الأخوة والأخوات من طلبة كلية التربية الرياضية، سنلتقي قريبا بالدكتور عامر جبار رئيس اتحاد كرة الطائرة، ونستفسر عن بطولة العراق بكرة الطائرة والمجاميع المشاركة في البطولة ونظام البطولة. وأخيرا هناك عدة تساؤلات وصلت إلى البرنامج نلخصها بعتب المستمعين على اتحاد الكرة العراقي بعد تأكد خبر انتقال المدرب عدنان حمد إلى تدريب منتخب لبنان بكرة القدم. السؤال يقول: لماذا يفرط الاتحاد بكوادرنا التدريبية التي قدمت إنجازات مهمة للكرة العراقية؟ وإلى متى تبقى ظاهرة تسرب المدربين إلى الدول العربية حتى وصلت إلى أعمدة الكرة في العراق؟ إنه مجرد سؤال. أحبة المستمعين، بعدما تصفحنا ملف العراق الرياضي نودعكم على أمل اللقاء القريب ومشهد رياضي جديد. مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
إذاعة العراق الحر من براغ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا ويقدم لحضراتكم نشرة إخبارية موجزة. ناقلت وكالة رويترز للأنباء عمن وصفتها بمصادر مطلعة اليوم السبت أن الرئيس جورج دبليو بوش يبحث تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في معلومات المخابرات بشأن العراق قبل الحرب والتي استند إليها في تبرير الغزو. وأضافت المصادر أن مساعدي بوش يبحثون الأمر مع مسؤولين من الكونغرس. وكان بوش قال للصحفيين الجمعة: أود أن يعرف الشعب الأمريكي أنني أيضا أريد أن أعرف الحقائق، بحسب تعبيره. رويترز نسبت إلى المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها أن مناقشات تجرى لاستكشاف نطاق من الخيارات لمثل هذه اللجنة المستقلة، فيما لم يعلق البيت الأبيض على هذه الأنباء. ذكر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول برامر أن عديد قوات الأمن العراقية بات حاليا أكبر من قوات التحالف المتمركزة في البلاد. ورد ذلك في بيان لبرامر تلقت وكالة فرانس برس للأنباء نسخة عنه اليوم السبت. ورحب برامر بتخريج دفعة من عناصر الشرطة العراقية تضم 466 شابا أنهوا تدريبا استمر 8 أسابيع في الأردن. الوكالة أشارت إلى تمركز نحو 150 ألف عنصر من قوات التحالف في العراق، فيما تضم قوات الأمن العراقية الجديدة نحو 67 ألف شرطي و9 آلاف من حرس الحدود و19 ألفا من قوات الدفاع المدني و40 ألفا من قوات حماية المنشآت ونحو 1800 جندي في الجيش الجديد. يضاف إلى ذلك 57 ألفا من حراس قوات حماية المنشآت توظفهم قوات التحالف، ما يرفع عدد العراقيين العاملين في نطاق القوات الأمنية إلى 193 ألفا حسب ما صرح الناطق باسم التحالف شين وولف لوكالة فرانس برس. أفرجت قوات التحالف في العراق اليوم السبت عشية عيد الأضحى المبارك عن 120 أسيرا أوقفوا في سجن أبو غريب حسب ما ذكر أقاربهم. وكالة فرانس برس أفادت نقلا عن أقارب توجهوا إلى مقر السجن بأن القوات الأمريكية أطلقت سراح 120 من الموقوفين ظهر اليوم، ونسبت إلى أحد هؤلاء الأقارب قوله: لقد أبلغنا الأمريكيون أنهم سيفرجون عن المزيد من الأسرى في وقت لاحق اليوم. نقل عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قوله في تصريحات نشرت اليوم إن العراق سيحضر محادثات أمنية مع الدول المجاورة تعقد في الكويت في منتصف شباط المقبل. وكالة رويترز نقلت عن زيباري تصريحه لوكالة الأنباء الكويتية أثناء زيارة لبلغاريا بأن هذا الاجتماع يمثل بداية صفحة جديدة بين العراق والدول المجاورة له، ومن المتوقع أن تضم المحادثات الدول الست المجاورة للعراق بالإضافة إلى مصر. أعلن البنك المركزي العراقي اليوم السبت أنه منح 3 مصارف أجنبية هي بنك الكويت الوطني وستاندرد تشارترد البريطاني و HSBC منحها تراخيص للعمل في البلاد. وكالة أسوشيتد برس أفادت نقلا عن بيان أصدره البنك المركزي العراقي أن بوسع هذه المصارف الثلاثة البدء بالعمل اعتبارا من منتصف آذار المقبل. تجول مسبار الفضاء أوبورتونيتي على سطح المريخ للمرة الأولى في وقت مبكر السبت بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا اليوم. وكالة الصحافة الألمانية أفادت بأن المهمات الأولى للمسبار تشمل التقاط الصور وإجراء تحليلات للتربة. وكانت أوبورتونيتي حطت على سطح المريخ في 24 من كانون الثاني في منطقة تدعى ميريدياني بلانوم، ويعتقد أنها غنية بمادة الهيماتايت الرمادي، ويتكون هذا المعدن عادة على الأرض حيث توجد المياه. أوبورتونيتي تمكنت الجمعة من رصد ملامح المعدن الذي يتكون في المياه، وهو اكتشاف قد يعني أن الكوكب الأحمر الذي يعرف بجفافه وغباره كان في وقت ما أكثر رطوبة وملائمة للحياة. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة، وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
هكذا نصل مستمعين الكرام إلى ختام فترة بثنا لهذا اليوم. نترككم في أمان الله وشكرا على المتابعة. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.